الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه الآيات تتكرر في مقدمة كل قصة، وفي دروس سابقة شرحت كلمة التقوى وشرحت كلمة رسول أمين بالتفصيل، واليوم ننتقل إلى مضمون القصة. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. يعني ربنا سبحانه وتعالى كل شيء خلقه خير مطلق، ولكن حينما يسيء الإنسان استخدام الشيء يقع في مشكلة كبيرة. بمعنى، نضرب على هذا مثلا: المعمل الذي صنع السيارة صنعها كي تحقق الراحة للإنسان، صنعت كي تنتقل بالإنسان من مكان إلى مكان، فإذا أساء السائق استخدام السيارة، إذا أهمل صيانتها، إذا غفل في أثناء قيادتها تدهورت به، فهذا التدهور شر، ولكن هذا الشر ليس مخلوقاً، إنما نتج عن سوء استخدام المركبة أو عن تقصير في تنفيذ تعليمات الشركة الصانعة. لذلك هؤلاء القوم، قوم لوط، لماذا أهلكهم الله عز وجل؟ لأنهم عبروا عن شهوتهم بطريقة غير صحيحة، بطريقة شاذة، بطريقة الله سبحانه وتعالى ما رضيها. الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى، وخلق المرأة بطريقة تكمل الرجل، وخلق الرجل بطريقة تكمل المرأة، فإذا ما حصل انحراف أو شذوذ فهذا شر مستطير، شر مستطير، ليس ناتجا عن خلق الإنسان، لا، ناتج عن جهله وعن تفريغ شهوته بطريقة غير مشروعة. يعني كأن الدين جاء ليبين للإنسان طريقة استعمال كل شيء، طريقة التعامل مع كل شيء، طريقة الاستفادة من كل شيء. يعني مثل قريب، لو وضعنا السكر في الطعام في الطبخ، هذا الطعام لا يؤكل، مع أن الطبخ ثمين جدا والسكر ثمين. إذا وضعنا الملح في الشاي، الشاي لا يشرب. إذا وضعنا مسحوق التنظيف مع الطعام، الطعام لا يؤكل. فحينما نسيء استخدام هذه المواد نقع في شر مستطير. يعني الشر لا وجود له في الأصل، الكون خير مطلق، ولكن الشر ناتج عن جهل في استعمال الأشياء، عن جهل في في التعامل مع الأشياء، عن جهل في طريقة استخدام الأشياء، هذا هو الشر. هؤلاء قوم لوط خالفوا سنة الله في خلقه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني عدوان، هذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان جعل لها قناة نظيفة تجري فيها. بشكل أعم، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وخلق لها طريقة نظيفة مثالية يقرها المجتمع ويقرها الله عز وجل لتفريغ هذه الشهوة. والحديث اليوم عن شهوة الجنس. فهؤلاء الذين خرجوا عن الطريق الصحيح، الذين خرجوا عن الأسلوب الصحيح، وقعوا في العدوان، لأن هذه المرأة حينما خلقت لتشكل مع الرجل أسرة نافعة. يعني السعادة كل السعادة حينما يحقق الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج، فهذه زوجة طاهرة وفية صادقة، ثمرة هذه العلاقة أولاد يعرفون أمهم وأباهم، ينشأون في بيت إسلامي فيه التوجيه، فيه العلم، فيه الأخلاق. هذا هو التخطيط الإلهي. يعني قلت لكم سابقا إن امرأة تعمل في المسارح سئلت: ما شعورك وأنت على خشبة المسرح؟ قالت وهي صادقة: شعور الخزي والعار. وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على الجمهور. إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة، هذه هي الفطرة. يعني حينما أودع الله في الإنسان شهوة المرأة جعل له نظاما دقيقا دقيقا. القرآن الكريم طافح بالآيات التي تنظم علاقة الرجل بالمرأة، نظام الأسرة، نظام الخطبة، نظام العقد، نظام الشهود، نظام الإرضاع، نظام الطلاق، هذه كلها طافية في القرآن الكريم، أحكام كثيرة ضافية تنظم علاقة الرجل بالمرأة. أما حينما يسلك الإنسان لتفريغ شهوته طريقا لم يخلق له، طريقا شاذا، فقد وقع في شر خطير. لأن الإنسان حينما ينحرف أو حينما يعتدي، والانحراف هو والاعتداء شيء واحد، لأنه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الانحراف يسبب شعورا بالكآبة، لأن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان فطرة عالية. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا فعل الإنسان شيئا يرضي الله عز وجل ويدعم الخير في المجتمع ويسبب سعادة الآخرين، إذا فعل الإنسان هذا الشيء شعر بسعادة وطمأنينة واستقرت نفسه. فإذا أفسد أخته في الإنسانية أو إذا اعتدى على أطفال الناس فقد حطمهم وحطم نفسه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذه المعصية الكبيرة جعل قوم لوط عبرة للناس: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. يعني أنتم معتدون، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العلاقة لها مكان نظيف، ويثمر طفلا يعين أبويه حينما يكبران، لكن الطريق الشاذ طريق قذر وطريق يسبب تحطيما لنفسية الصغير وشعورا بالذنب من قبل الكبير، إن هذا كله يفتت المجتمع. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، يعني نحن مصرون على هذه الشهوة، لئن لم تنتهي عن تنبيهنا وتوجيهنا ولومنا سوف نخرجك من أرضنا، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. فما كان من سيدنا لوط إلا أن قال إني لعملكم من القالين، أنا أبغض عملكم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام من شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عن معصية فرضي بها كان كمن شهدها. يعني من واجب المؤمن إذا رأى معصية أن ينكرها حتى ينجو من عذاب الله. ما معنى قول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة؟ يعني إذا وقعت المعاصي من أناس وسكت الباقون، لم ينكروا لا بقلوبهم ولا بألسنتهم ولم يغيروا هذا المنكر بأيديهم، فقد عم هؤلاء جميعا بلاء الله عز وجل، لأن سكوتك عن إنكار المنكر دليل أنك رضيت به. من هنا قال عليه الصلاة والسلام الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به، إن عيره ابتلي به، وإن رضي به شاركه بالإثم، وإن ذكره فقد اغتابه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني إذا فعلت المعصية، إذا فعلت المنكرات وسكت المسلمون ولم ينكروا هذا لا بقلوبهم ولا بألسنتهم ولا بأيديهم، فقد عمهم بلاء الله عز وجل. ومن هنا السكوت عن الحق ذنب كبير. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، قال إني لعملكم من القالين، يعني اللهم إن هذا منكر لا أرضى به. فطبعا من استطاع أن يزيل المنكر بيده لا يقبل الله منه أن ينكره بلسانه، ومن استطاع أن ينكر المنكر بلسانه لا يقبل الله منه أن ينكره بقلبه. لا، كل حالة لها حكم. إذا كان بإمكانك أن تزيل هذا المنكر، ابنتك في البيت لك عليها سلطة، فإذا خرجت بطريقة غير إسلامية وقلت اللهم إن هذا منكر لا أرضى به، لا، هذا ليس منك مقبولا، لأنه بإمكانك أن تزيله بيديك. لكن متى يقبل إنكار اللسان؟ إذا تعذر تغيير المنكر باليد. متى يقبل إنكار القلب؟ إذا تعذر إنكار اللسان. قال إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين. يعني الإنسان ربنا عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني إذا كنت في مجتمع فاسق، إذا كنت في مجتمع فاسد واستقمت على أمر الله استقامة تامة، الله سبحانه وتعالى لك معاملة خاصة، لك طريقة خاصة عند الله عز وجل تنجو بها من عقاب الآثمين. يعني دع هذه الآية في نفسك، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. إذن ربنا عز وجل قال، حدثنا عن سيدنا يونس قال نعم حينما وقع في اليم والتقمه الحوت، قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. القصة انتهت، جاء التعقيب الذي جعل هذه القصة قانونا شاملا، وكذلك ننجي المؤمنين. في كل زمان وفي كل مكان، في كل ظرف، في كل عصر، في كل مصر، من أي جنس، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. فقال إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون، فنجيناه وأهله أجمعين. حقيقة هذا استهتار بأوامر الله عز وجل. قوم لوط استخفوا بأوامر الله، لم يقيموا لها وزنا، لم يعبأوا بها، لم يعطوها ما تستحق من التعظيم. طيب ماذا على المؤمن أن يفعل؟ هون سؤال دقيق. نحن حينما نقرأ هذه القصة نحن المقصودون منها، نحن يعني هؤلاء دمرهم الله عز وجل وانتهى ذكرهم وأصبحوا قصة. وحينما أصبحت هذه القصة قرآنا معنى ذلك أنها درس بليغ إلى كل إنسان حتى نهاية الدوران. فما الحكمة؟ ما الموعظة؟ ما الدرس البليغ الذي يمكن أن نستنبطه من هذه القصة؟ هؤلاء قوم لوط استخفوا بأوامر الله، خالفوا سنة رسولهم، خالفوا أمر ربهم، خالفوا القانون الذي وضعه الله للإنسان، خالفوا التخطيط الإلهي للأسرة، خالفوا القناة الذي سمح الله بها لإفراغ الشهوة، خالفوا نظام الكون، خالفوا تعليمات الصانع، خالفوا تعليمات المربي، خالفوا أمر ربهم، فأهلكهم الله عز وجل. طيب المؤمن ماذا ينبغي أن يفعل؟ المؤمن عليه أن يعظم حرمات الله. الدرس الذي يمكن أن يستنبط من هذه القصة أن على المؤمن أن يعظم حرمات الله. قوم لوط استخفوا بحرمات الله، تجاوزوا الحدود، خرقوا القوانين، خالفوا التخطيط الإلهي، خالفوا التصميم، خالفوا تعليمات الصانع. أما المؤمن يعظم حرمات الله. استمعوا أيها الإخوة الكرام إلى هذه الآية الكريمة: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. العلماء قالوا ما معنى تعظيم حرمات الله؟ أو بالأصل ما هي حرمات الله؟ العلماء قالوا حرمات الله مغاضبه، أي الشيء الذي إذا فعلناه غضب الله عز وجل. يعني الطلاق مثلا، إذا طلق الرجل امرأته من غير شبهة، من غير سبب، يهتز له عرش الرحمن. الشيء الذي يغضب الله عز وجل، الشيء الذي إذا فعلته غضب رب السماوات والأرض. وإذا غضب الله على إنسان انتهى هذا الإنسان، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. المؤمن إذا كان قوم لوط خاطئين، إذا كانوا منحرفين، فاسدين، معتدين، تجاوزوا الحدود، فما موقف المؤمن؟ موقف المؤمن تعظيم حرمات الله. حرمات الله مغاضبه، أي الأشياء التي إذا فعلناها غضب الله علينا. وحرمات الله ما نهى الله عنه. ما معنى تعظيمها؟ ترك ملابستها. لكن المؤمن لا يدع المعصية فقط، يجعل بينه وبين المعصية هامش أمان، يعني نهر عميق له شاطئ زلق. فالحكمة تقتضي أن أدع بيني وبين النهر مسافة كبيرة نسميها هامش الأمان. لذلك ربنا عز وجل قال تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني هناك حدود لله عز وجل إذا اقتربت منها جذبتك إليها. كيف أن بعض التيارات الكهربائية، بعض الأسلاك الكهربائية التي يجري فيها تيار يزيد عن آلاف الفولتات، إن هذا التيار يشكل حوله ساحة مغناطيسية، بحيث أن الإنسان إذا اقترب منه جذبه التيار وأحرقه. لذلك يضعون مسافة واسعة حول أسلاك الكهرباء ذات التوتر العالي، هذه المسافة هي هامش الأمان، وأنت أيها المسلم لا بد من أن تضع بينك وبين حرمات الله، أي مغاضبه، هامش أمان. يعني الزنا يغضب الله عز وجل، الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، يعني أن تصاحب زانيا، أن تسهر سهرة مختلطة، أن تذهب إلى أماكن مشبوهة، أن تتجول في طرقات فيها نساء كاسيات عاريات، أن تقرأ أدبا رخيصا، هذا كله اقتحام لهامش الأمان. هذه منطقة خطرة ربما جذبتك إلى الزنا، لذلك ما حرم فعله حرم استماعه، وحرم النظر إليه، وحرم الحديث عنه. ما حرم فعله، هذه قاعدة أصولية، ما حرم فعله حرم استماعه، ما حرم فعله حرم النظر إليه، ما حرم فعله حرم الحديث فيه، هذا هامش الأمان. وتلك حدود الله فلا تقربوها. لذلك الشريف لا الذي إذا واجه الزنا لا يزني، لكنه الذي يبتعد عن أسباب الزنا، يبتعد عن أسباب الزنا. فكل صديق سوء، كل رفيق سوء، كل أدب رخيص، كل عمل فني رخيص، كل سهرة مشبوهة، كل نزهة مختلطة، هذا كله من أبواب الزنا. نعم، بعضهم قال حرمات الله ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه، بعضهم قال حرمات الله ما وجب حفظه واحترامه. ربنا عز وجل قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم، أدق تفسير لهذه الآية التي هي الدرس البليغ الذي يمكن أن يستنبط من هذه القصة، الحرمة التحرج عن المخالفات. شوف التحرج، هذه التحرج كلمة على وزن تفعل، تفعل وزن تفعل له معنيان لطيفان، فلان تأثم، يعني تأثم على وزن تفعل بمعنى خرج من الإثم، تأثم، تحوب خرج من الحوب، فلان تولج دخل في الشيء، فلان تمنى دخل في الأمنية. لذلك وزن تفعل في معنى الدخول أو الخروج، فإذا قلنا فلان تأثم أي ابتعد عن هذا الشيء مخافة أن يقع في الإثم. فما هو تعظيم حرمات الله؟ التحرج عن المخالفات والمجاسرات، التحرج، والتحرج الخروج من الحرج، يعني منطقة ضيقة مشبوهة مخيفة زلقة ذات أبعاد خطيرة. ومن يعظم حرمات الله يبتعد عن كل شبهة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. أول شيء يعني ومن يعظم حرمات الله، في شخص يعني يرى أن أمر الله عز وجل شيء عظيم، والحمد لله رب العالمين.